ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أسئلة توجهت على بحث أقسام النسخ، والذي يتصور أن الآية المنسوخة اشتملت على عدة أحكام نسخ بعضها وبقي بعض تزول عن الإشكالات، ثم ذكر المصنف مسألة وهي هل يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال؟ الدليل قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه وما هي الحكمة؟ الابتلاء، إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. ما هو سبب الخلاف؟ من شاء الخلاف؟ هل حكمة التكليف الامتثال فقط أم هو مترد أم هي مترددة بين الامتثال وبين الاختبار والابتلاء؟ ما هو الصحيح؟ أنها مترددة بين الامتثال وهذا في عامة الأوامر وأكثر الأوامر وبين الابتلاء كما في هذا. لما مثل فقال والمنسوخ قبل التمكن من الفعل حكمة الابتلاء، قبل ذلك قال المنسوخ بعد الفعل حكمة الامتثال، يعني بمعنى أنها إما أن تكون كذا وإما أن تكون كذا، إما أن تكون الحكمة من التكليف الامتثال وإرادة وقوع ما أمر به، وهذا هو أعني ملا أكثر الشريعة جل الشريعة بعد استقرارها على هذا. والابتلاء وهو في بعض المسائل منها مسألة النسخ قبل التمكن، فسياق كلامه يدل على أن المراد بقوله مترددة بين الامتثال والابتلاء أنها ليست الامتثال فقط، وإنما قد تكون الامتثال فقط وقد تكون الابتلاء. الابتلاء يعني ابتلاء من غير إرادة الامتثال، من غير إرادة الامتثال. والقدرية سبب وقوعهم في هذا عدم تفريقهم بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية، لم يفرقوا بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية، ولذلك قالوا إذا أمر الله سبحانه وتعالى بشيء فإنه يريد وقوعه، فإذا لم يوقعه العبد أو نهى الله عن شيء فإنه حين الانكفاف عنه. فإذا فعله العبد قالوا هذا الفعل من ذلك العبد بنفسه، فالعبد خلق خالق لفعله، لأنهم لا يثبتون إرادة شرعية، والإرادة عندهم كونية، لذلك يقولون الفجور والمعاصي التي يفعلها الناس هي أفعال لهم لم يخلقها الله، لأن الله أراد منهم الإيمان، فلما فعلوا غيره هذا الفعل قالوا لا يمكن أن يكون ماذا بإرادة الله، لأن الله أراد منهم الإيمان ولم يرد منهم الكفر، فلما كفروا كان هذا فعلا لهم وهم الذين خلقوا أفعالهم. والصحيح في هذا أن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وهي التي لا بد أن تقع، وإرادة شرعية وهي التي يحبها الله ويرضاها ولا يلزم وقوعها، لا يلزم وقوعها. قال المصنف رحمه الله تعالى، نبه على هذا الإخوان ابن تيمية رحمه الله تعالى في مادة الدفتر الذي فيه المرجع، الذي فيه مرجع ذلك وهو سبب ومنشا الخلاف. قال المصنف رحمه الله تعالى تنبيها آخر، ذكر بعض أهل الأصول أن هذه القاعدة المذكورة آنفا التي هي هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء أو هي الامتثال فقط، التي هي مبنى الخلاف في جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال، ينبني عليها بعض الفروع الفقهية. هذه المسألة المتقدمة تبنى عليها بعض الفروع الفقهية، من ذلك مثلا من علمت بالعادة المضطردة أنها تحيض في أثناء النهار غدا فبيتت الإفطار ثم حاضت في أثناء النهار بالفعل كما كانت تعتقد، هذه مسألة. مسألة أخرى، ومن تعتاده ثم الربع وعادته أن تأتيه غدا في أثناء النهار، هذه الحمى يا إخوان تأتيك مثلا اليوم وتتركك غدا، وبعد غد تأتيك يوم الرابع، وهناك يعني هي شبيهة من الحمى التي تكون مع الملاريا، مع ما يسمى الملاريا، فإنها عادة الناس اعتادوا أنها أولها وقيص مثلا، ثم تأتي بعد ذلك بماذا بحرارة تكون أنت تحتاج إلى أن تدفع، أنت تتدفع والرشح ينزل منك وأنت في جسمك يحس بالبرودة تريد أن تتغطى، هي قريبة من هذه، وهي التي ذكرها المتنبي في فيما نقله صاحب ماذا بالأغر واضحة في أولها، فعافتها وباتت في عظامي، بدلت لها المطارف والحشايا، قل هذا بدلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي، المقال يعني يصور أنه يرقبها، يرقب ليلتها. طيب، فهي معروفة هذه الحمى، فمن كانت يعني تعتاده هذه الحمى وعادته أن تأتيه غدا في أثناء النهار وغدا رمضان، أنا مثلا السلام صبر. قال فبيت الإفطار لذلك، بيت الإفطار لماذا؟ لأنه ستأتي هذه الحمى، وإذا جاءت هذه الحمى مرض، وإذا مرض احتاج أن يفطر، فهو بيت الإفطار من الليلة قبل أن تأتيه هذه الحمى. قال ثم أصابته الحمى بالفعل في أثناء النهار كما كان يعتقد. فألا أن الحكمة في التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء، فتبييت الفطر ممنوع على كل منهما. إذا قال أنا ما سأمتثل لأني سأمرض، يقال يبقى الابتلاء لا تقدم على الفطر. لماذا؟ لأنه يبقى الابتلاء. طيب، فتبييت الفطر ممنوع على كل منهما. وقيل فيه بالكفارة إن فعل موجبها، يعني إن أفطر قبل حصول الحيض أو الحمى. إن فعل المكلف وهو الأنثى في المثال الأول والمريض في المثال الثاني موجبها قبل حصول الحيض، يعني أفطر عمدا قبل أفطرت المرأة قبل أن تحيض فأكلت وشربت وأكل ذلك الرجل قبل أن يمرض، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى منطقة. هذه المسألة يا إخوان الصحيح فيها والله أعلم أنه لا يجوز له أن يبيت الفطر، لأن ما سيكون في غد غيب عليه مستورا عنه، فلا يجوز له أن يبيت الفطر. فإذا بيت الفطر وقطع نية الصيام التي كان بدأها في أول الشهر بتبييت الفطر في اليوم الثاني لا يؤجر على صيامه، إنما الأعمال بالنيات. وأما إن بيت الفطر ثم أفطر قبل أن يأتي ما كان يتوقع فلا كفارة عليه، فلا كفارة عليه. الذين قالوا بالكفارة ما ليس عندهم دليل، لأنه لا يكون لو أفطر ولم يأته ما كان يتوقع يكون قد أفطر متعمدا ولا يجزئه القضاء، ومن أفطر وجاءه بالفعل ما كان يتوقع فإنه يخشى عليه من الإثم، لأنه بيت الفطر في شيء بالنسبة إليه غيب. وكم من مريض وكم من امرأة خانتها عادتها فتغيرت وتأخرت واضطربت، وكذلك أيضا كم من مريض كان يتوقع شيئا فكان الله فحصل أو كان ما أراد الله سبحانه وتعالى وهو غير ما كان يتوقع. قال رحمه الله وهو مذهب مالك رحمه الله من وافقه، وعلى أن الحكمة الامتثال فقط فلا كفارة ولا مانع من تبييت الإفطار، لأنه غلب على ظنه انتفاء الحكمة المقصودة بوجود العذر، لا يجوز له أن يبيت الفطر، فإذا جاءه العذر فقد عذره الله، وإن لم يأته العذر يتم صيامه. وأما هذا الذي يفعله هذا المكلف هو فعل غير صحيح يفسد عليه صيامه. قال رحمه الله تعالى، إذن هذه بعض المسائل الفقهية التي تبني على هذا الأمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا، وزيادة على النص ليست بنص وهي على ثلاثة مراتب. فهم يقيسونها على الجامع الذي جامع أهله في نهار رمضان، الذي جمع أهله في نهار رمضان لماذا وجبت عليه الكفارة؟ ما هي العلة وما هو السبب الذي يجري وجبت عليه الكفارة؟ منهم من قال لأنه جمع أهله في نهار رمضان. طيب، هذا السبب. ومنهم من عمم أراد أن ينقح المناط فعمم، فقال لأنه انتهك حرمة الشهر، فلذلك بنى على ذلك أن كل من انتهك حرمة شهر رمضان بالفطر عمدا فعليه الكفارة مذكورة في كفارة المجامع في نهار رمضان، وهذا مذهب المالكية. ولذلك المصنف نقل عن المالكين عليه الكفارة التي هي كفارة المجامع في نهار رمضان. لماذا؟ لأنه انتهك حرمة شهر رمضان، وهذا ليس بصواب في هذه المسألة، وإنما الصواب أن من أفطر متعمدا لا يجزئه قضاءه ولو قضى أكثر من يوم، وإنما عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار والندم والإكثار من نوافل العبادة. قال: والزيادة على النص ليست بنسخ، وليست عليه كفارة. والزيادة على النص ليست بنسخ، وهي على ثلاثة مراتب. أحدها ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم فلا نعلم خلافا، لأن النسخ رفع الحكم وتبديله، ولم يتغير حكم المزيد عليه بل بقي وجوبه وإجزاؤه إلى آخره. ما هي هذه المسألة التي سندخلها ونقرر عليها؟ مسألة الزيادة على النص. عندك نص ثابت بكتاب أو سنة، فإذا جاء نص آخر فيه زيادة على ما كان في الدليل الأول، إن كانت غير متعلقة بالمسألة الأولى، كانت يكون الدليل الأول في الصلاة والدليل الثاني في الصوم، فرضت الصلاة في مكة والصوم في المدينة، هل كان فرض الصوم ناسخا لفرض الصلاة؟ ما كان ناسخا. إذن إذا كانت غير متعلقة به ليست منسخا إجماعا، وإن كانت متعلقة به. كلا المسألتين في الصيام، وكلا المسألتين أو كلا المسألتين في الصلاة أو نحن ذلك، فإما أن تكون شرطا، الزيادة تكون شرطا، أو تكون جزءا من المزيد عليه من الأول. فهذه الآن اختلفوا هل هي نسخا أو ليست بنسخ. مثال ذلك يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ما هو الذي في القرآن؟ جلد، الجلد 100. جاء في حديث زيادة التغريب أنه يغرب عام، يغرب عاما. هذه الزيادة في الحديث جلد 100 وتغريب عام، والآية فيها جلد 100، فهذا الحديث اشتمل على زيادة لم تكن موجودة في الآية. فالجمهور قالوا: ما في هذا الحديث زيادة، ولا نسميها نسخا، وإنما هي زيادة الحكم على الحكم الأول. والحنفية سموه نسخا. لو وقفت المسألة عند مجرد التسمية لهان الأمر وقيل الخلاف لفظي، ولكن الحنفية بنوا على ذلك أنه نسخ، وأن الآحاد لا ينسخ متواتر. القرآن متواتر فيه جلد 100 فقط، وحديث التغريب آحاد، بمعنى أنه لا يبلغ حد التواتر على حد قولهم. فإذا جاء التغريب على المتواتر كان التغريب ناسخا للآية التي في القرآن، فرفع جلد 100 وحده وأتى بجلد 100 مع تغريب عام، فهو نسخ عندهم. الجمهور قالوا: ليس بنسخ، لأن جلد 100 لم يرفع وإنما أضيف إليه شيء. والحنفية قالوا: نسخ. ما هي الثمرة؟ الحنفية قالوا: آحاد لا ينسخ المتواتر، فلذلك لا يقولون بجلد، لا يقولون بالتغريب، التغريب ما يقولون به. ولذلك أيضا لا يقولون بقراءة سورة الفاتحة والشراك سورة الفاتحة في الصلاة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاقرأوا ما تيسر منه، يقرأ ما تيسر الفاتحة وغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. فهذا الجمهور قالوا: فاتحة الكتاب تبين أن المراد فقرأ ما تيسر منه فاتحة الكتاب وما زاد فهو خير. والحنفية قالوا حديث عبادة ناسخ للآية، وحديث عبادة آحاد، والآحاد ناسخ متواتر، فلذلك لم يشترطوا ذلك. ومسائل كثيرة تنبني على هذا، على هذه المسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ أم ليست بنسخ. لو قلنا لو وقف الأمر عند مجرد التفهيم هن الأمر ثلاث لفظي، يعني يخرجون كلهم إلى حكم واحد، أن الحنفية يقولون الجلد منسوخ، كان الحكم بالجلد فقط، ونسخ بالجلد مع التغليف، لكنهم ما يقولون بهذا، يقولون هذا أحد وهذا متواتر، أحد ناسخ متواتر، فيبنون على ذلك كثير وكثير من المسائل التي ذكروها. ولذلك رد عليهم، إما رد عليهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، رد عليهم من وجوه كثيرة وكثيرة جدا، وذكر تناقضهم في ذلك، حتى إنهم يقولون الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهذه الآية فيها بيان أن الوضوء يكون بماذا يا إخوان؟ ها، فلم تجدوا ماء فتيمموا. التيمم واضح، لكن الوضوء يكون بأي شيء؟ بالماء. والحنفية يقولون بجواز الوضوء بالنبيذ، وهذا الحديث لم يثبت، حديث ضعيف. وهذه نسأل الجواز الوضوء بالنبيذ زيادة على النص، وعندهم أن الزيادة على النص نسخ، وهي آحاد وهي ضعيفة، فكيف تنسخ القرآن؟ ومع ذلك هم قالوا بجواز الوضوء بالنبيذ. فبين ابن القيم رحمه الله تعالى تناقضهم في كثير من المسائل التي يفتون بها، التي يفتون بها، وعلى ضوء أو على بعض أقوال علمائهم. قال المصنف رحمه الله تعالى، إذن بعد أن صورنا نقرأ ما ذكر المصنف. لا يخفى أن زيادة وجوب الصوم، قال الشنقيطي، لا يخفى أن زيادة وجوب الصوم على وجوب الصلاة ليس نسخا للصلاة كما ترى. وإيضاح هذا المبحث أن فيه تفصيلا لا بد منه لم يذكره المؤلف، وهو أن الزيادة على النص لها حالتان: الأولى أن تنفي ما أثبته النص الأول، أو تثبت ما نفاه، وهذه لا شك أنها نسخ ولم يتعرض لها المؤلف رحمه الله. إذا أثبتت ما نفاه أو نفت ما أثبته فهذه نسخ. ومثاله تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك، فإن تحريم هذه المحرمات ونحوها زادته السنة على آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس الآية. فإذا حصرت المحرمات بالميتة، بالدم، بلحم الخنزير، وبما أهل لغير الله به. قال مع أن هذه الآية الكريمة تدل على إباحة الحمر الأهلية، من المنطوق أم من المفهوم؟ من المفهوم. وما ذكر معها بدليل حصر المحرمات في الأربع المذكورة في الآية بأقوى أدوات الحصر وهي النفي والإثبات. ونظير الآية حصر المحرمات في الأربع المذكورة في النحل والبقرة بقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وقوله تعالى في البقرة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وقد تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة، يعني مفهوم المخالفة يقال له دليل الخطاب، وفي المعاني يعني البلاغة قسم المعاني في مبحث القصر وهو من المباحث المهمة في المعاني، أن إنما من أدوات الحصر وهو الحق خلافا لبعضهم كالزمخشري. قال فأحاديث تحريم الحمر الأهلية وذي الناب من السباع مثلا زادت تحريم شيء قد دل القرآن قبله قبل ورود تحريمه على أنه مباح، فكونها نسخا لا شك فيه، وإن خالف فيه كثير من أهل العلم لوضوح النسخ فيه كما ترى، لأنه رفع حكم سابق دل عليه القرآن بخطاب جديد. الخطاب الأول معروف والخطاب الثاني جاء جديد. طيب يا إخوان، الإمام مالك رحمه الله تعالى، مذهب المالكية في هذا أن الضبع وأن هذه الشباع وذي المخالب من الطير والحمر الأهلية كما نقل عنهم المصنف في كتابه الذي شرح به مرات السعود، ذكر عنه أنه يكره هذه الأشياء مجرد كراهة. لماذا؟ قال هذه الآيات دلت على إباحة غير ما حصل، وتلك الأدلة التي فيها النهي عن هذه الأمور ليست متواترة حتى تكون ناسخة لهذه. وقال الجمع بين الأدلة أنها محمولة على الكراهة. جاء في بعض الأحاديث التصريح بالتحريم، قال هذا أو قال بعض المالكية هذا لعله فقط أن الراوي فهم التحريم وليس الأمر كذلك، وإنما هو على الكراهة. وهذا المذهب ليس صحيح، مذهب المالكية في هذا الأمر أنه على الكراهة فقط، كراهة التنزيه وليس محرما، ليس صحيح، بل الصحيح في ذلك أن ما ذكر في هذه الآيات هو يعني كان محرما، ثم زاد الله سبحانه وتعالى في تشريعه لهذه الأمور ما شاء، زاد الله سبحانه وتعالى ما تسمعه الآن لتحريم الحمر الأهلية، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكذلك كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذه كلها محرمة وليست مقصورة على كراهة التنزيه فقط. الحالة الثانية هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله وقسمها إلى مرتبتين. المرتبة الأولى أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه على وجه لا يكون شرطا فيه. نص عندك، نص وعندك شيء زاد عليه، لكنه ليس شرطا فيه، كزيادة التغريب على جلد مياه. هل التغريب شرطا أم زيادة مستقلة؟ يعني متعلقة بالحد، كلها حد، لكن التغريب ليس شرطا فيما له الجلد، وسيتضح في عند ذكر ما كان شرطا. قال كزيادة تغريب الزاني البكر على جلده مياه. والمرتبة الثانية أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط، والتحقيق أن هاتين المرتبتين حكمهما واحد كما نصر المؤلف وكما هو الحق وإيضاحه. طيب نأتي ماذا بارك الله فيك. الآن الزيادة التي هي شرط حتى يعني تصور أكثر، الزيادة التي ليست بشرط، لو أن شخصا جلد 100 ولم يغرب، هل يقال إنه لم يأتي بالمأمور أو يقال أتى ببعض المأمور وترك بعضا؟ أتى ببعض المأمور وترك بعضا. العتق على القول بأن عتق الكفارة لا بد أن تكون الرقبة فيه مؤمنة، فلو أن شخصا أعتق رقبة كافرة هل نقول أتى ببعض المأمور وترك بعضا، أو نقول لم يجزئه ولم يأتي بشيء؟ لم يجزئه ولم يمتثل، لأنها هذه الرقبة مقيدة ومشروطة بأن تكون ماذا؟ مؤمنة. بخلاف الجلد ليس مقيدا ومشروطا بأنه لا يصح جلد إلا بتغريب، فتلك الأولى زيادة من غير أن تكون شرطا في المزيد عليه، والثانية الإيمان زيادة وهي شرط في المزيد عليه. قال وإضافه أن الأولى منهما زيادة جزء والثانية زيادة شرط، وحكم زيادتهما واحد، لأن التغريب جزء من الحد، فزيادته على الجلد زيادة جزء من الحد كما هو واضح، ومثله زيادة ركعتين في الرباعية بناء على أن الصلاة فرضت اثنتين ثم زيدت في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على ما كانت عليه كما جاء به الحديث. ومثال زيادة الشرط زيادة وصف الإيمان على صفة رقبة على ومثال زيادة الشرط زيادة وصف الإيمان في صفة رقبة كفارة اليمين والظهار. كفارة اليمين والظهار، الآيات فيها مطلقة أو مقيدة بالإيمان؟ مطلقة، وآية القتل مقيدة بالإيمان. فمذهب الجمهور وهو الظاهر أن هذا النوع من الزيادات لا يكون نسخا، لأنه لم يرفع حكما شرعيا، لم يرفع حكما شرعيا. قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل اعتقها فإنها مؤمنة، الذي أخذ منه عتق الرقاب المؤمنة، لو أخذ من هذا الحديث على من باب الإشارة أنه لا يجزئ في الرقاب إلا الرقبة المؤمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره معاوية بن حكم أن عليه عتق الرقبة كما جاءت في بعض الروايات قال له ائتني بها، فأتاه بها يعني ماذا سألها الأسئلة المعروفة أين الله من أنا، فلما تحقق إيمانها قال اعتقها فإنها مؤمنة، فكأنه يقول له اعتقها فإنها تجزئك لأنها مؤمنة، لأنها مؤمنة. فهذا هذه الزيادة في هذا الحديث لا تكون نسخا لما في آية الكفارة وآية الظهار، وإنما تكون ماذا زيادة زيادة بينا أن شرط أن الشرط المطلق في تلك أن الحكم المطلق في تلك الكفارات مشروط بالإيمان. والذي يقول بأنها من باب النسخ يقول حديث معاوية أحد والكفارة الظهار واليمين متواتر والأحد لا ينسخ المتواتر. قال فمذهب الجمهور وهو الظاهر أن هذا النوع من الزيادات لا يكون نسخا، لأنه لم يرفع حكما شرعيا، وإنما رفع البراءة الأصلية التي هي لبحث العقلية وهي استصحاب العدل الأصلي حتى يرد دليل صارف عنه قبل أن يرد مثل هذا الحديث مثلا، أو مثل التقييد بالإيمان في كفارة الخطأ كان قول الله سبحانه وتعالى فتحرير الرقبة كان مطلقا، كان مطلقا على البراءة الأصلية، من شاء اعتقل المؤمن ومن شاء اعتقل كافرة عن البراءة الأصلية. فلما جاءت هذه الزيادة رفعت البراءة الأصلية ولم ترفع الحكم الشرعي الأول. والزيادة في مثل هذا زيادة شيء سكت عنه النص الأول فلم يتعرض له بصريح إثبات ولا نفي. وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله فمنع كون التغريب جزءا من الحد، وإن جاء بذلك الحديث الصحيح قائلا إن الجلد كان مجزئا وحده. انظر الآن شبهة الحنفيين ماذا قالوا؟ الجلد كان مجزئا وحده كان هو الذي يجزئ في الحد. وزيادة التغريب دلت على أنه لا يكفي وحده، بل لا بد معه من زيادة التغريب، وهذا نسخ لاستقلال الجلد بتمام الحد. وهذا نسخ لاستقلال الجلد، يعني هذا الأمر نسخ استقلال الجلد بتمام الحد. الآية كانت تدل على أن الجلد مستقل بالحد، والحديث دل على أن الجلد غير مستقل بالحد، وهذا بناء على أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، لأن آية الجلد متواترة وأحاديث الزيادة في التغريب آحاد. والفرض عنده أن الزيادة نسخ، المسألة مفروضة عنده، لا الفرض، والفرض عنده أن الزيادة نسخ، هذه المسألة مفروضة في هذه الأمور، في أن الزيادة نسخ والمتواتر لا ينسخ بالآحاد، ومفروضة أيضا المسألة في كون المتواتر لا ينسخ بالآحاد. أما الذي يقول بأن الزيادة ليست بنسخ أو بأن الآحاد ينسخ المتواتر فلا نختلف معهم في الحكم، فليس هناك خلاف في الحكم، نتفق معه في الحكم، وإن اختلف فسماه نسخا وسميناه زيادة غير نسخ. قال فلم يقبل ثبوت التغريب بالآحاد بناء على ذلك، مسألة مفروضة في هذا، ولأجل هذا بعينه لم يقل بالحكم بالشاهد واليمين في الأموال. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالشاهد واليمين. طيب الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه أحاد، هذه المسألة مبنية على أن حديث القضاء بالشاهد واليمين أحاد، وقد ذكر ابن الجوزي نقله عنه ابن حجر في تلخيص الحبير كما هو عندنا هنا أنه تتبع من روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فزادوا على 20 صحابيا. هذه فائدة من حاشيتنا. الشاهد أن هذه المسألة مبنية على أن القضاء باليمين الشاهد أحاد، هذا أمر، وأنها زيادة، وأيضا المسألة مفروضة في بناء على أنها هذا الحكم قضى بين الشاهد زيادة على آية فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان واستشهدوا شاهدين من رجالكم. قال وأن الزيادة، وأيضا وهذه المسألة مبنية على أن الزيادة على النص نص، وأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، فهذه المسألة مبنية على هذه المسائل. فإذا كان القائل يقول الزيادة الأحاد لا ينسخ المتواتر، وكان القائل يقول الزيادة على النص نفس، ويقول بأن هذا الحديث القضاء بالشاهد واليمين أحاد، ويقول بأن القضاء بالشاهد واليمين زيادة على ما في آية البقرة، فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة وبنى عليها المسألة فإنه لا يقول بالقضاء باليمين الشاهد. لماذا؟ لأنها زيادة على النص، وزيادة على النص نسخا عنده، والنص أن الزيادة أحد والمنسوخ متواتر، والأحد لا ينسخ المتواتر. طيب نعيد. قال ولأجل هذا بعينه لم يقل بالحكم الشاهد واليمين في الأموال الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه أحد، وأنه زيادة على آية فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذه في سياق ماذا يا أخوان؟ في سياق الحدود أم في سياق الأموال؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، في سياق الأموال. ولأجل ذلك طيب أتى المصنف بجزء من الآية ليدلل على أنها في سياق الأموال، وأن الزيادة على النص يعني، وأيضا هذه المصنف مبنية، فقوله وأن يا أخوان معطوفة على قوله بناء على أنه أحد، معطوفة على أحد، وأن الزيادة معطوفة على أنه أحد، وأن الزيادة على النص نسخ، وأن المتواترة لا ينسخ بالآحاد، هذه كلها معطوفة على ذلك البناء. وكذلك طيب إذن ما هي المسألة التي حصل النزاع فيها بين أبي حنيفة وأبي الجمهور؟ ما هي المسألة يا رضوان؟ طيب هذه زاوية في المسألة،
وأن كذلك المسألة في الزيادة،
الزيادة على النص
نفس
عنده، أن الزيادة على النص تعلقت به، كانت شرطا، كانت زيادة متعلقة به فهي نسخ. ثم يأتي إلى مسألة النسخ فيقول إن كان الزائد في الآحاد، الزائد في الآحاد ونزيد عليه المتواتر، يقول الآحاد لا ينسخ المتواتر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى عطل الآحاد، لا تعمل به ولا تلتفت إليه، هذا معنى. قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين الشاهد عطله، كذلك أيضا مثلا لا صلاة إلا من يقرأ فتحة الكتاب عطله، والتغريب عطله، يعني أشياء كثيرة عطلت بسبب هذه القاعدة المفروضة. وبهذا تعرف يا أخي بارك الله فيك أن بعض القواعد أو أن الكثير من المسائل الفقهية التي يختلف فيها أصحاب المذاهب تكون مبنية على قاعدة. هذه القاعدة اختلف فيها أصحاب المذاهب، فالجمهور على كذا وصاحب ذلك المذهب على كذا. فإذا عرفت هذه القاعدة عرفت كثيرا من الفروع وماذا وتعرف مذهب ذلك الشخص في هذه الفروع إلى ضبط تلك القاعدة. ولذلك يؤلفون كتبا في ماذا؟ في أصول مذهب الشافعي، في أصول مذهب أحمد، في أصول مذهب الحنفي والمالكي، يعني القواعد التي يمشون عليها، قواعد التي يمشون عليها في ذلك. طيب كم بقي معنا يا إخوان اليوم؟ ماذا؟ ثلاثة، الأربعاء، الخميس. النسخ بقيناه كثير صح؟ ماذا قلت يا عبد الرحمن؟ إلى هنا يا إخوان.
قلت لي ما هي الأدلة التي وردت في الشعير التحريف يا عبد الرحمن؟